بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال ابن كثير رحمه الله: أولا، قياما فيها قراءتان، قياما بالألف وقيما بدون ألف، نافع وابن عامر قرأ قيما بدون ألف. قال ابن كثير: ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. ومن الذي لا يحسن التصرف في ماله؟ الطفل، وكذلك كل من لم يحسن وإن كان بالغا، كبعض النساء، كما سيأتي قول بعض المفسرين، والمجنون. قال: ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما. ما معنى قياما؟ قال: أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. الأموال جعلها الله قياما للناس، لأن حياة الناس قائمة عليها. وأن تنظر، انظر في قيام معايش الناس على الأموال كيف تقوم عليها. الأسواق تقوم على الأموال، الأعمال تقوم على الأموال، قضاء الحاجات وشراؤها والبذل والعطاء وأنواع كثيرة جدا مما يحتاجه الناس قائمة على الأموال. قال: ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهم أقسام السفهاء، وهم أقسام. فتارة يكون الحجر للصغر، سفيه لأنه صغير طفل، فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، مجنون لا عقل له، ربما إذا أعطي مالا قد يذهب ويحرقه أو يذهب ويرمي به في نهر أو بئر ولا يبالي، مجنون. وتارة لسوء التصرف، لنقص العقل أو الدين، وهذا في حق كثير من النساء. وتارة يكون الحجر للفلس، أنه أفلس فحجر عليه بسبب ذلك، لم يحسن التصرف في تجارته فأفلس، قدر الله عليه ذلك. وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، أحاطت الديون برجل كانت عليه من الديون، مثلا كان عليه 100 مليون ديون وضاق ماله عن وفائها، ماله إذا جمع ربما 20 مليونا 50 مليونا والديون 100، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. الغرماء إذا قدموا طلبا للحاكم بأن يحجر عليه، أي بأن يمنعه من التصرف في ماله، يؤخذ ماله، يحجر عليه الحاكم من أن يتصرف في ماله، فلا يبيع ولا يشتري، حجر عليه. ثم بعد ذلك إذا طلب الغرماء أموالهم عند رجل قد أفلس فهم على قسمين، قسم وجد ماله بعينه فهو أحق به، وجد دراجته بعينها التي باعها بالدين لهذا الشخص، سيارته بعينها التي باعها بالدين لهذا الشخص، وجد جنبيته بعينها، وهكذا قطعة الذهب بعينها التي أخذها منه ذلك الشخص نحو ذلك، وجد شيئا بعينه، وهذا الشيء هو الذي نعم كان دينا له عند ذلك المفلس فهو أحق به. هذا القسم الأول، وجد حاجته بعينها يأخذها ويخرج من الغرماء. والباقون يدخلون في القسم الثاني، وهو أنهم يأخذون نصيبهم بالمحاصة، بالمحاصة ينظر كم المال الذي باعه الحاكم وجمعه الحاكم من مال المفلس، كم هو، نفرض أنه أن الديون التي عليه أنها 100 مليون والحاكم جمع ماله فبلغ القاضي والحاكم بلغ مال المفلس 50 مليونا. طيب، والغرماء الذين يطالبونه بأموالهم إما عن طريق الدين أو عن طريق الحقوق، أنهم عملوا عنده فتراكمت مرتبات عليه أو نحو ذلك، يعطي كل واحد نصيبه على حسب المحاصة، فالخمسون بالنسبة إلى 100 مليون كم هي؟ النصف، فإذا الحاكم يعطي كل صاحب حق نصف حقه، فالذي له 20 مليونا يعطيه 10، والذي له 5 يعطيه 2.5 مليون، والذي له 1,000,000 يعطيه 500,000، وهكذا. هذه طريقة قسمة مال المفلس، لأنه ليس شخص بأحق بمال المفلس من آخر. لو كان شخص يسأله 50 مليونا وآخر يسأله 20 مليونا وآخر 20 وآخر 10، فلو أعطينا 50 لصاحب 50 ليس بأحق من أولئك الذين يطالبون بأموالهم، صاحب 20 و20 و10. ولو أعطينا 50 لصاحب 20 و20 و10 ليسوا بأحق من صاحب 50. فإذا الحكم القسط في ذلك أن يعطوا على المحاصة والنسبة الموجودة في المال المتبقي بالنسبة إلى الدين. طيب، المقصود أن المفلس يدخل في السفهاء من هذا الباب، أنه يحجر عليه الحاكم لإفلاسه، لأن قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هذا حجر ومنع من أن يعطوا الأموال. ما هو السبب؟ قد يكون السبب الصغر، قد يكون السبب الجنون، قد يكون السبب سوء التصرف. قال ابن كثير: وقد قال الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود، الحكم بن عتيبة، والحسن والضحاك: هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. والآية شاملة لهؤلاء كلهم، فاليتيم لا يعطى ماله جميعا قبل أن يبلغ الحلم ويؤنس منه الرشد والصغير لا يعطى المال. والمرأة التي لا تحسن التصرف لا تعطى المال، ليس كل امرأة وإنما التي لا تحسن التصرف. وقول الله سبحانه وتعالى أموالكم هي بالنسبة لامرأتك وابنك، نعم هو مالك، مالك لا تعطيه لابنك الذي لا يحسن التصرف أو لامرأتك التي لا تحسن التصرف. وبالنسبة إلى اليتيم، مال اليتيم، لماذا نسب مال اليتيم إلى الوصي الذي هو وصي على مال اليتيم؟ باعتبار الوصاية أنه قائم على مال اليتيم، فنسب المضيف المال إليه. ولا تؤتوا السفهاء، على القول بأنهم اليتامى، أموالكم وضيفت إليكم باعتبار أنكم الآن أوصياء على هذا المال، متصرفون فيه، مسؤولون عنه، فوضيف المال إليهم. ولهذا قال: التي جعل الله لكم قياما تقومون عليه. في القراءة الأخرى قيما، يقول ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: قال ابن قتيبة قال ابن الجوزي قال ابن قتيبة قياما وقواما بمنزلة واحدة. تقول هذا قوام أمرك وقيامه أي ما يقوم به أمرك. وذكر أبو علي الفارسي أن قواما وقياما وقياما بمعنى القوام الذي يقيم الشأن. قال وليس قول من قال القيم ها هنا جمع قيمة بشيء، يعني أن بعضهم ذهب إلى أن قراءة التي جعل الله لكم قيما أي قيمة له قيمة له قيمة، قال ليس هذا بشيء، إنما قيما بمعنى قياما. وقوله وارزقوهم فيها فيها أي في هذه الأموال أي منها، ارزقوهم منها واكسوهم أي بالنسبة إلى ابنك وزوجتك أو نسائك اللواتي عندك في البيت من أخت وزوجة ونحو ذلك، أو يتيم، أنت الذي تتصرف في المال وأنت القيم عليه، ترزقهم في هذا المال وتكسوهم منه بمعنى تعطيهم حقهم الذي يكفيهم. ولهذا لما أنقص أبو سفيان النفقة على زوجته أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال الله عز وجل وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن الجوزي في القول المعروف ثلاثة أقوال، أحدها العدة الحسنة أي إذا طالب بحاجة زائدة على حاجته يقال إن شاء الله عل الله أن يسر ونعطيك، يعده عدة حسنة. والثاني الرد الجميل أن يرده ردا جميلا، يقول له مثلا يا بني هذا الشيء لست بحاجة إليه لكن سأعطيك كذا أشتري لك كذا أو شيء آخر، رد جميل. الثالث الدعاء أنه كقولك عافاك الله. الأول قول ابن عباس وعطاء ومجاهد ومقاتل، والثاني قول الضحاك، والثالث قول ابن زيد. العدة الحسنة قول ابن عباس، والرد الجميل قول الضحاك، والدعاء قول ابن زيد. فقال ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وارزقوهم فيها قال لا تعتمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة، لا يعني لا تعتمد يعني لا تذهب إليه، فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. كلام جميل. وهذا يدل على خطأ هذا النص من ابن عباس، يدل على خطأ من يقسم ميراثه على أولاده حال حياته، يقسم ميراثه على أولاده حال حياته وهو حي، ثم بعد ذلك إذا أراد شيئا يذهب يطلبه من أبنائه ونسائه، يا بني أعطني، يا فلانة يا فلان. انظر إلى هذا النص الجميل إن كان من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ترجع تبحث عما في أيديهم، أعطوني أعطوني، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومونتهم ورزقهم. كلام جميل. وذكر ابن كثير رحمه الله قول أبي موسى بسند ابن جرير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها. وقد قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. هذا الحديث موقوف على أبي موسى، قال الحاكم: لم يخرجاه يعني الشيخين لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، أصحاب شعبة أوقفوا هذا الحديث على أبي موسى، إن سنده صحيح. قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى، سند صحيح. نعم. وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد ثلاثة يعرفون أجرهم مرتين، يعني يؤتون أجرهم مرتين، وقد اتفق جميعا على إخراجه. إذن لعل هذا السند فيه وهم، وإلا فهو موقوفا على من؟ على أبي موسى. انظر كلام الشيخ الألباني رحمه الله، ذكر أنه احتج به مرفوعا. لأن مذهب الألباني رحمه الله أنه لا يكتفي بقول بعض العلماء في ماذا؟ في مطلق الإعلال. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 1805: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب، قال رواه ابن شاذان في المشيخة الصغرى الحاكم، ثم ذكر السند الذي قرأناه، قال مرفوعا، وقال الحاكم: لم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى الأشعري. قلت: كذا وقع في المستدرك. طيب، على كل، بعد ذلك قال رحمه الله: فالسند ظاهره الصحة، لكن قد يعله توقيف أصحاب شعبة له، إلا أنه لم ينفرد به معاذ بن معاذ، أن من طريق أبي المثنى معاذ بن معاذ. إذن عندنا من السند الذي فيه ابن المثنى صوابه أبي المثنى، تقول صوابه أبي المثنى كما في الصحيح للألباني برقم 1805. قال: إلا أنه لم ينفرد به أبو مثنى معاذ بن معاذ، بل تابعه داود بن إبراهيم الواسطي. طيب، هذا داود ابن إبراهيم الواسطي داود ثقة، وتابعه عمرو بن حكام أيضا فيه ضعف، وعثمان بن عمر وهو ثقة أخرجه الديلمي. قال وقد وجدت له طريقا أخرى عن الشعبي، لكن في سندها إسحاق بن وهب البخاري عن الصلت بن بهرام، وإسحاق يروى عنه ما يعرف وينكر، ونسخ رواها الضعفاء. فالظاهر والله أعلم أنه موقوف، أن الذين وقفوه أوثق ممن تابع ابن المثنى. ثم أيضا هنا قال ابن المثنى عن محمد بن جعفر، قال الشيخ الألباني الصواب المثنى بن معاذ العنبري، المثنى ابن معاذ العنبري. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، إن الذي المسألة التي بعدها فيها شيء من الطول. فقوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي ردوهم بالتي هي أحسن. قد يقول قائل قول الله سبحانه وارزقوهم فيها لم يقل منها، وارزقوهم فيها. طيب وقال بعد وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وهنا قال فارزقوهم فيها، لعل ذلك والله تعالى أعلم أن هؤلاء المذكورين وهم من؟ ابنك والنساء واليتيم لهم حق في هذا المال، حق في هذا المال. فلهذا قال سبحانه فارزقوهم فيها، لهم حق كأنهم داخل المال مغموسون فيه، لهم حق فيه، بخلاف من حضر القسمة من ذوي القربى، قسمة التركات حضر القسمة فإنه يرزق منها أن يعطى شيئا منه عطاء مستحبا، يعطى من هذا المال، ليس له حق واجب فيه، لأن الحق الواجب للورثة، وإنما هو يعطى كشيء من الرضخ يرضخ له. فليس حقه في المال كحق الابن وحق المرأة وحق كذلك اليتيم في ماله، والله تعالى أعلم. وأتوقع أن يذكر شيئا من ذلك بعض المفسرين، لكن ما وجدت ماذا دهم الوقت فلم أنظر إلى ذلك، ما تفطنت له إلا الآن. سائل يقول الذي يتكلم بالكلام البذيء يقال له سفيه؟ نعم، عند الناس السفيه هو الذي يتكلم بالكلام المقذع، الكلام البذيء، وذلك لأنه لا يحسن التصرف، يضع الكلام في غير موضعه فيطلق عليه سفيه، فهو أولى أن يطلق عليه السفه، السفيه الذي لا يحسن القول ولا يحسن الفعل. نعم، فمن لم يحسن القول ومن لم يحسن الفعل يقال له سفيه، من لم يحسن التصرف قال له سفيه، لكن غلب على الناس أن السفيه هو الذي يقول الكلام البذيء من سب وقذع قذف وشتم كسفهاء الشوارع الذين يتلفظون بالألفاظ المنتنة القبيحة، السب والشتم الذي نعم ما تربوا على تركه، سأل الله أن يهديهم. لنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.